صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. أناعي قتل الطف لا زلت ناعيا، تهيج على طول الليالي البواكيا. أعد ذكرهم في كربلاء، إن ذكرهم طوى جزعين طي السجيل فؤاديا، وداع مقلتي تحمار بعد بيضاضها بعد رزايا تجعل الدايم داميا. ستنسى الكرى عيني كأن جفونها، حلفنا بمن تنعاه ألا تلاقيا، أبا حسن حرب تقاضت كدينها إلى أن أساءت في بنيك التقاضيا. لقد ألزمت كف البتول فؤادها، خطوب يصير القلب منهن واهيا، وغودر منها ذلك الضلع لوعة على الرزء من هذه المصيبة. حانيا ومما يزيل القلب عن مستقره ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الغيب للحشر وارياء وقوف بنات الواح عند طليقها وقوف بنات الواح عند طليقها بحال به يشجين حتى الأعادي دش وبروس أهل المعالي مجلس الضال دشوا بروس أهل المعالي مجلس الضال ويا اليتامى كتف بقيود وحبة وراس بن فاطيم بطشت ينظر له يزيد بيد قضيب ويصفق بيد علائي ويصيح يا أهل الشام سووا الذبحة عي ويصيح يا أهل الشام سووا الذبحة من بيت حيدر ما بقت بس حرم وأطفال وصد الرجيس للراس وصاب بخيزران وصد الرجيس للراس وصاب بخيزران ويقول هذا ابن الذي رمى اللسان يا حسين كم مر الهضايا منكم علانا بوكم قتل عتبايا وشيب قروم للرجال بعد هالبيتين إلك شيعي ما تشوف عينك كيف جبنا مخدرتكم من غير والي بمجلسي طبت حرمكم ما حد خدار بالحرى يرمي في الختك وانا اهتكتها وركبتها فوق الجماع لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون.
يفلحون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من خلال هذه الآية المباركة يكون حديثنا هذه الليلة متمحورا في ثلاثة محاور. المحور الأول بيان أن نحوسة الأيام هل هي ذاتية أم لا؟ والمحور الثاني بيان أن نحوسة الأيام هل هي على نحو الاقتضاء أم هي على نحو العلية التام؟ والمحور الثالث بيان أن شهر صفر هل هو من الشهور النحسة أم لا؟ أما ما يتعلق بالمحور الأول وهو بيان أن نحوسة الأيام هل هي ذاتية أم لا؟ نحن عندما نتتبع الكلمات ونتتبع الموروثات نسمع أن بعض الأيام أيام نحس، بينما بعض الأيام أيام بركة. هنالك أوقات توصف بالنحوسة وهنالك أوصاف أيام أوقات توصف بالبركة. فهل هذه النحوسة التي توصف بها بعض الأيام لها حقيقة ذاتية أم لا؟ هنالك عندنا نظريات ثلاث. النظرية الأولى النظرية الإيحائية، وهي التي يقول أصحابها بأن نحوسة الأيام والأوقات مجرد وهم، لا يوجد عندنا وقت نحس ووقت مبارك، الأيام متساوية والأوقات متساوية، ولا يوجد عندنا وقت له خصوصية يكون بها نحسا ووقت له خصوصية يكون بها مباركة، بل الأيام متساوية من هذه الناحية. ويفسرون النحوس بأنها مجرد وهم توحي به بعض الحوادث التي تقع في تلك الأوقات، يوم من الأيام تقع فيه حادثة مأساوية، هذه الحادثة المأساوية توحي بنحوسة ذلك اليوم، وإلا هو بحسب الحقيقة لا نحوسة فيه. وقت من الأوقات تقع فيه مناسبة مباركة، هذه المناسبة المباركة توحي للإنسان بأن هذا الوقت مبارك، وإلا هو بحسب الحقيقة الوقت لا خصوصية له ولا بركة له. فالنظرية الأولى تقول أن النحوسة والبركة إيحائية وهمية لا وجود لها ولا تحقق لها في الأوقات، هذه نظرية. النظرية الثانية هي النظرية الاقترانية، وأصحاب هذه النظرية يقولون الأوقات في حد ذاتها والآنات الزمانية في حد ذاتها لا نحوسة لها ولا بركة لها، هي في حد ذاتها لا نحوسة لها ولا بركة، ولكنها عندما تقترن بحدث معين فإن هذا الاقتران يولد نحوسة فيها أو يولد بركة فيها. نفس الوقت لا نحوسة فيه ولا بركة فيه، ولكنه عندما يقترن بحدث معين هذا الحدث المعين يولد النحوسة فيه. مثلا يوم عاشوراء، هذا اليوم في حد نفسه لا نحوسة فيه، قبل أن يقتل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في يوم عاشوراء لم يكن لذلك اليوم صفة النحوسة، ولكن عندما اقترن بمقتل الحسين هذا الاقتران ولد النحوسة فيه. يقول الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه: من ترك السعي في قضاء حوائجه يوم عاشوراء قضى الله له حوائج الدنيا والآخرة، ومن سمى يوم عاشوراء يوم بركة أو ادخر فيه شيئا لم يبارك له فيما ادخر فيه، وحشره الله مع يزيد وابن زياد وعمر بن سعد في الدرك الأسفل من النار. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول: من سماه يوم بركة أو ادخر فيه شيئا لم يبارك له فيما ادخره في ذلك اليوم أو لذلك اليوم، هو يوم عاشوراء لا نحوسة له، ولكن لما اقترن بقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه تولدت النحوسة فيه. فالنحوسة والبركة في الآنات الزمانية أمور اقترانية، هذه نظرية ثانية. النظرية الثالثة هي النظرية الذاتية، وهي التي يرى أصحابها أن النحوسة والبركة للأوقات أمران ذاتيان. شنو يعني أمران ذاتيان؟ العلماء يقولون معنى أن النحوسة والبركة
أمران ذاتيان، أن القطع الزمانية المعينة يجعلها الله سبحانه وتعالى ذات خصائص تكوينية معينة، هذه الخصائص التكوينية إما أن توجب النحوس وإما أن توجب البركة. الزمان قطع زمانية، آنات زمانية متراكمة. زمان يعني ماذا؟ زمان قطع، قطع زمانية متراكمة. هذا اليوم قطعة من الزمان، وغدا قطعة من الزمان، وما بعده قطعة من الزمان. هذه القطع الزمانية التي هي أمور حقيقية واقعية إذا تراكمت نعبر عن مجموع هذه القطع بأنه زمان. لما نجي نقول النحوسة والبركة أمران ذاتيان، يعني ماذا؟ يعني أن الله تعالى جعل قطعة من الزمان ذات خصائص تكوينية، بهذه الخصائص تكون هذه القطعة من الزمان موجبة للنحوس أو موجبة للبركة. فالبركة والنحوس أمران ذاتيان، بمعنى أن الله جعل القطعة الزمانية ذات خصائص تكوينية مؤثرة. زين، هذه النظرية، نظرية النحوس والبركة الذاتية، من حيث مقام الثبوت والإمكان شيء ممكن، كما أن نظرية الاقترانية أيضا ممكنة، كما أن نظرية الإيحائية أيضا هي ممكنة. فنحن الآن عندنا ثلاث نظريات كل واحدة منها ممكنة في حد نفسها. فهل النحوس والبركة كما تطرحها النظرية الإيحائية، أم كما تطرحها النظرية الاقترانية، أم كما تطرحها النظرية الذاتية؟ من أجل أن نرجح نظرية من هذه النظريات على النظريتين الأخريتين، لابد من الرجوع إلى لسان الأدلة والنصوص الشرعية. هل النصوص والأدلة تقر بمسألة النحوس والبركة للأوقات؟ وإذا أقرت بذلك، فهل هذه النحوس والبركة ذاتية أم اقترانية أم إيحائية؟ نجي إلى القرآن أولا وإلى السنة المطهرة ثانيا. القرآن الكريم يقول: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. في آية أخرى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات. القرآن الكريم يقول أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في آية في يوم نحس مستمر، في آية أخرى في أيام نحسات. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه في الرواية يقول: الريح الصرصر هي الريح الباردة
والنحسات هي المشومات. الإمام عبر عن الأيام، القرآن عبر عن الأيام المشومة بأنها أيام نحس مستمر. إذن القرآن يصرح من ناحية بأن النحوسة للأوقات أمر حقيقي وليس مجرد أمر وهمي. في يوم نحس مستمر. من ناحية أخرى أيضا القرآن ينبه على أن الأيام والأوقات توصف بالبركة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يصف القرآن قطعة من الزمان بأنها ليلة مباركة. إذن مسألة النحوس ومسألة البركة في الأوقات ليست مجرد مسألة إيحائية وهمية، بل هي مسألة حقيقية. إنما يبقى هل هي على نحو الاقتران أم هي أمر ذاتي؟ يقول العلماء الظاهر من هذه الأدلة أن النحوسة والبركة أمر ذاتي جعله الله سبحانه وتعالى لهذه الأزمان، لا أنها لمجرد أنها اقترنت بحوادث معينة أصبحت مباركة أو أصبحت نحسة، بل هي بذاتها كونها الله وجعلها ذات خصائص تكوينية توجب النحوسة أو البركة. ولعل هذا يتضح جدا من صحيحة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الرواية الصحيحة الواردة عن الإمام الصادق والتي يفتي الفقهاء على ضوئها. يقول الإمام الصادق عليه السلام: من سافر أو تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى. فقهاء يقولون من الأوقات التي يكره فيها عقد الزواج عندما يكون القمر في برج العقرب. هذا الوقت من الزمان من سافر فيه أو تزوج فيه لم يرى الحسنى. لم يرى الحسنى يعني أن ذلك الوقت مشوب بالشؤم، ترتفع منه البركة، مما يعني أن نفس هذا الوقت له خصائص تكوينية جعلها الله تعالى فيه تمنع من حدوث البركة بل توجب النحوسة للإنسان. من تزوج أو سافر والقمر في العقرب لم ير الحسنى. إذن النحوسة والبركة أمران حقيقيان في الأزمنة والأوقات، إنما الخلاف أنهما اقترانيان أو ذاتيان. هذه مسألة، هذا هو المحور الأول. المحور الثاني: طيبوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. المحور الثاني أن تأثير الأيام والأوقات في النحوس هل هو على نحو الاقتضاء أم هو على نحو العلية التامة؟ شنو معنى على نحو الاقتضاء أم على نحو العلية التامة؟ إحنا لما نقول أيام نحسة، أيام مباركة، يعني أنها تؤثر وتوجب النحوسة أو البركة. إذن عندنا مؤثر وعندنا أثر يترتب عليه. المؤثر هو القطعة الزمانية المعينة، الأثر الذي يترتب عليه النحوسة أو البركة لمن يتعامل مع تلك القطعة الزمانية المعينة. مثلا عندما يريد الإنسان أن يتزوج، يعني أن يوقع عقد الزواج والقمر في العقرب، الآن عندنا قطعة زمانية معينة، وهذه القطعة الزمانية المعينة لها تأثير، وأثرها هو عدم الحسنى، يعني أثرها النحس، أثرها عدم البركة. فعندنا مؤثر وهي القطعة الزمانية، وعندنا أثر. هذا المؤثر كيف يؤثر في أثره؟ يوجد عندنا احتمالان. الاحتمال الأول أن هذا المؤثر بمجرد أن يتحقق الأثر من غير أن يمنعه مانع، هذا يعبر عن علية تامة. إذا كان المؤثر يؤثر أثره من غير أن يمنعه مانع، هذه علية تامة. احتمال الثاني أن المؤثر لو ترك كما هو لأثر أثره، ولكن إذا تحقق مانع فإنه يمنع من تأثيره ذلك الأثر. إذا كان هكذا هذا يعبر عنه اقتضاء، يعني عند تأثير لكن تأثير اقتضائي، لو ترك على ما هو عليه فهو يقتضي التأثير، لكن إذا لم يترك وحصل المانع فإنه لا يؤثر. إذن هنالك احتمالان لتأثير القطع الزمانية في النحوسة والبركة. احتمال الأول أنه تأثير على نحو العلية التامة، احتمال الثاني أنه تأثير على نحو الاقتضاء. خل أوضح لك الفكرة، فكرة العلية التامة والاقتضاء بمثال. الآن عندما نقول النار محرقة، يعني أنها تؤثر في إحراق الأشياء وتوجب احتراقها، زين هذه النار ما دامت مؤثرة، كيف هي مؤثرة؟ بمجرد أن تتحقق يتحقق الأثر فورا أو لا؟ لها اقتضاء الإحراق ما لم يمنع من ذلك مانع. تأثير النار تأثير اقتضائي. شلون تأثير اقتضائي؟ يعني الآن أنت لو أوقدت نارا وأشعلتها ولكن لم يكن بجانبها ما تحرقه، هل يمكن أن تنتج النار أثرا؟ طبعا لا. خب لو جئت بشيء، بجسم، بورق، بخشب،
وضعته بجانب النار، ولكن كان هذا الجسم مبللا بالماء، هل يمكن أن توجب النار احتراقه؟ طبعا لا. إذن النار لها خصوصية الإحراق، لها اقتضاء الإحراق، ولكن بمجرد تحققها لا يتحقق الأثر، بل لا بد من تحقق الشرط من ناحية، وهو اقتراب الجسم المحترق منها، وارتفاع المانع من ناحية أخرى وهو البلل والماء. وأما لو كانت الرطوبة موجودة فإنها تمنع من تأثير النار. إذن النار ليست علة تامة للإحراق، نعم لها اقتضاء الإحراق. طيب، عندما نقول الأيام تؤثر في البركة أو تؤثر في النحوس بالنسبة للإنسان، تأثيرها من أي قبيل؟ تأثيرها تأثير اقتضائي أم تأثيرها على نحو العلية التامة التي لا يمنع منها مانع؟ علماء يقولوا تأثير الأيام تأثير اقتضائي وليس على نحو العلية التامة. يعني ماذا؟ يعني أنها تؤثر أثرها إذا لم يتحقق المانع، وأما إذا تحقق المانع فإن الأوقات لا تؤثر أثرها. طيب، شنو هذا المانع؟ علماء يقولون لما نرجع إلى لسان الأدلة الشرعية نكتشف الموانع منها، ومن أهم هذه الموانع الصدقة. الصدقة وردت الروايات الشريفة عنهم الصريحة في أن الصدقة تحول دون تأثير الأوقات. لذلك ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من أصبح وقد تصدق دفع الله عنه نحوسة ذلك اليوم. لما الإنسان يلتزم بالصدقة ولو في كل، يلتزم بالصدقة في كل يوم ولو بمقدار بسيط جدا، بمجرد أن يصبح الصباح كما يبدأ يومه بالصلاة بصلاة الفجر، وقد يبدأ يومه بقراءة بعض الأدعية، ويبدأ يومه بقراءة القرآن، يفتتح يومه بالصدقة ولو كانت بسيطة. خلي عند صندوق للصدقة يدفع كل يوم مقدارا ولو كان ضئيلا ضعيفا. هذه الصدقة أثرها ما هو؟ أثرها دفع نحوسة ذلك اليوم. من أصبح وقد تصدق دفع الله عنه نحوسة ذلك اليوم. هذا معناه ماذا؟ هذا معناه أن تأثير الأوقات في النحوسة تأثير اقتضائي وليس على نحو العلية التامة. إذن الأوقات مؤثرة في النحوسة، ولكن هنالك ما هو أقوى منها تأثيرا، وإذا حصل ما هو الأقوى تأثيرا فإن الأضعف تأثيرا لا يؤثر. الأقوى تأثيرا الصدقة، فإنها تدفع البلاء الذي أبرم إبراما. تشايف كيف النار والماء؟ النار والماء مؤثران، لكن واحد منهما يكون أقوى من الآخر تأثيرا، وتكون الغلبة للأقوى. النار مؤثرة والماء أيضا مؤثر. فلما تصير نار وماء تكون الغلبة للأقوى، هذا الأقوى هو اللي يعبر عنا الفلاسفة بالمانع. المانع يعني ما يكون أقوى تأثيرا من العلة الأخرى. لما تكون علتان وكل علة تريد أن تؤثر، العلة الأقوى التي تؤثر وتمنع من تأثير العلة الأخرى يعبر عنها ماذا؟ بالمانع. هنا أيضا عندنا علتان مؤثرتان، الصدقة علة للتأثير، والأيام النحسة علة ماذا؟ للتأثير. إلا أن الغلبة للأقوى تأثيرا والأقوى تأثيرا هي الصدقة، فإنها تدفع البلاء الذي أبرم إبراما كما ورد في الروايات عنهم صلوات الله وسلامه عليهم. إذن تأثير الأيام في النحوس تأثير اقتضائي يمكن الحيلولة عنه بدفع الصدقة والتزامها. انجي إلى المحور الثالث، وهو بيان أن شهر صفر المبارك هل هو من الأزمنة النحسة أم لا. يشتهر بين الناس ونحن في بداية شهر صفر، يشتهر بين الناس أن شهر صفر شهر نحس، وقد يتداول الناس مجموعة من الأعمال والأوراد بل حتى الصلوات التي ينسبونها للمشرع ويطلبون من الإنسان أن يلتزم بها من أجل دفع نحوسة شهر صفر. وأكو صلاة متداولة تعرف عند الناس بصلاة آخر أربعاء من شهر صفر، تصلى هذه الصلاة من أجل دفع نحوسة ما بقي من شهر صفر إلى شهر صفر المقبل. فهل نحوسة شهر صفر ثابتة أم لا؟ يجيك واحد يقول لك نعم نحوسة شهر صفر أمر ثابت، والدليل على ذلك كلام المحدث القمي أعلى الله مقامه الشريف في كتابه الشهير مفاتيح الجنان، شيخ عباس القمي العالم المحدث المعروف صاحب الثقل والشأن في معارف أهل البيت عليهم السلام. لما تفتح أنت كتاب مفاتيح الجنان فيما يرتبط بأعمال شهر صفر تقرأ فيه هذه العبارة: واعلم أن شهر صفر معروف بالنحوسة والأجدى لدفع نحوسة هذا الشهر الصدقة والأدعية والتعويذات المأثورة. ثم ينقل في الدعاء بمقدار ثلاثة أربعة أسطر يلتزم به الإنسان في شهر صفر لدفع نحوسة هذا الشهر. يقول لك هذا كلام عالم، وكلام العالم يفيد أن شهر صفر من الأيام والأوقات والأزمنة المنحوسة. هذا الكلام نعلق عليه بثلاثة تعليقات. تعليق الأول أن النحوسة والبركة إنما تثبت للأزمنة من خلال النصوص الشرعية، فإذا كان هنالك نص شرعي يؤكد على ثبوت النحوسة أو البركة فهو، وإلا فإن ذلك لا يلتزم به. ولما نرجع إلى روايات أهل البيت وأحاديث أهل البيت عليهم السلام، يقول العلماء لا توجد عندنا ولا رواية واحدة ولو كانت رواية ضعيفة تدل على أن شهر صفر معروف بالنحوسة أو له خصوصية النحوسة. ما عندنا ولا رواية واحدة في روايات أهل البيت ولو كانت رواية ضعيفة، لا توجد هنالك ولا رواية. نعم أكو عندنا رواية عامية نبوية، من بشرني بخروج شهر صفر بشرته بالجنة، لكن هذه الرواية ليست واردة من طريقنا. مضافا إلى ذلك، نفس علماء العامة يصرحون بأنها موضوعة، مضافا إلى أن دلالتها قاصرة عن إثبات النحوسة. من بشرني بخروج شهر صفر بشرته بالجنة، لا يدل ذلك على وجود نحوسة في شهر صفر، بل لها معنى قد لا يكون واضحا ومفهوما. إذن لا توجد عندنا ولا رواية تدل على نحوسة شهر صفر. بل أنت لما ترجع إلى كتب الأعمال والأدعية والسنن والآداب التي كتبها علماؤنا الأوائل، شوف إحنا الآن هذا كتاب مفاتيح الجنان، جزى الله الشيخ القمي عليه خير الجزاء، شيخ القمي اختصر الأعمال والسنن والآداب فيه، وإلا الأعمال والسنن والآداب التي يستحب للإنسان أن يقوم بها أكبر من ذلك بكثير جدا. لكن شيخ عباس القمي لما رأى الناس يميلون إلى الدعوى الكسل، ارتأى أن يحافظ على هذا المقدار المتبقي عند الناس من الهمة، فاختصر لهم كتابا في الأعمال والسنن سماه مفاتيح الجنان. وإلا أنت لما ترجع إلى الكتب الكبرى، كتاب مصباح المتهجد للشيخ الطوسي، كتاب المصباح للشيخ الكفعمي، كتاب إقبال الأعمال اللي يرتب لك أعمال السنة شهرا شهرا، كتاب أعمال إقبال الأعمال للسيد ابن طاووس عليه الرحمة، لما ترجع إلى كتب الأعمال هذه لا تجد ولا عالما من علماء الشيعة يشير إلى نحوسة شهر صفر أبدا. بل دائما كلمات علمائنا، مراجعنا، فقهائنا عندما يعبرون عن شهر صفر يعبرون عنه بصفر الخير. شهر صفر ليس شهر نحس، وإنما هو شهر خير. هذا التعليق الأول. إذن ما عندنا ولا رواية واحدة تؤكد على نحوسة شهر صفر ولو كانت ضعيفة. اثنين، ما هو منشأ معروفية شهر صفر بالنحوس والشؤم؟ ليش الشيخ عباس القمي عليه الرحمة في مفاتيح الجنان يقول واعلم أن شهر صفر معروف بالنحوسة؟ معروف بالنحوسة، منشأ هذه المعروفية ما هو؟ قد بعضهم لما يقرأ كلام شيخ عباس القمي يتصور وجود دليل شرعي يدل على هذه المعروفية، وفي الواقع لا، منشأ المعروفية شيء آخر. هو نفسه شيخ عباس القمي في كتابه وقائع الأيام، عند كتاب جليل القدر اسمه كتاب وقائع الأيام، يرتب فيه أيام المناسبات السنة بحسب الأيام والحوادث، كل يوم من أيام السنة يذكر لك ما وقع فيه من الوقائع. وقائع الأيام كتاب نفيس في مجاله. لما نجي شيخ عباس القمي إلى شهر صفر ماذا يقول؟ يقول: وشهر صفر معروف بالشؤم لأحد أمرين. الأمر الأول وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله فيه وهجرته عن هذا العالم. طبعا هذا هو سبب يذكره، لكن هذا السبب عند غيره من الأعلام قد لا يكون مقبولا، لأنه لو كان شهر صفر مشوما لأجل وفاة النبي فيه لكان شهر رمضان نحسا لأجل مقتل أمير المؤمنين فيه، ولكان شهر جمادى نحسا لقتل الزهراء عليها السلام فيه، وهكذا. لذلك العلماء لا يرون ذلك سببا كافيا. وهذا نجي إلى السبب الآخر، يقول: السبب الآخر هو أن شهر صفر، وهذا سبب تحليلي لطيف، يقول: شهر صفر وقع بعد الأشهر الحرم الأربعة، بعد الأشهر الحرم الأربعة التي آخرها شهر محرم يقع شهر صفر. فكان العرب أيام الجاهلية يتوقفون عن الحروب والقتال والمعارك طوال الأشهر الأربعة، وبمجرد أن ينتهي شهر محرم ماذا؟ تبدأ الحروب مجددا. لذلك كان العرب يتشاءمون من شهر صفر، لأنه شهر الحروب، شهر المعارك، شهر سفك الدماء. فمعروفية شهر صفر بالشؤم والنحوس ليست نابعة عن دليل شرعي، وإنما هي نابعة عن الواقع العربي الذي كان يعيش عليه العرب آنذاك، وتوارث هذا الواقع أو هذا الموروث العرب جيلا بعد جيل إلى يوم الناس هذا. فإذا منشأ المعروفية موروث عربي شعبي بسبب ما كان عليه الوضع السائد آنذاك. هذا تعليق ثاني. تعليق الثالث: إن الشيخ القمي أعلى الله مقامه عندما قال: والأجدى في دفع ذلك الصدقة والأدعية والاستعاذات المأثورة، ويذكر دعاء ثلاثة أسطر أو أربعة أسطر، هذا ليس من باب ورود الدليل الخاص، لا، وإنما هو تمسك بالعمومات. شلون تمسك بالعمومات؟ نحن عندنا دليل عام: الصدقة تدفع البلاء. وشهر صفر بما أنه معروف عند الناس بأنه شهر بلاء، شهر نحوسة، فبماذا تدفع هذه النحوسة؟ تدفع بالصدقة، مو لورود دليل خاص يقول صدقة الصدقة في شهر صفر مستحبة، بل لورود الدليل العام الذي يقول الصدقة تدفع البلاء. شيخ القمي يأخذه، يتمسك بهذا الدليل العام، يطبقه على هذا المورد الخاص. إذن الأدعية التي تدفع النحوس صدقة، تعويذات، إنما هي أدلة عامة ونصوص عامة طبقها الشيخ القمي على شهر صفر لما هو معروف عنه لا لوجود دليل شرعي يدل على نحوسة شهر صفر. إذن شهر صفر هو صفر الخير، ولا دليل ولا دليل ولا دليل ولو كان ضعيفا يدل على نحوسة أيامه أبدا، ولكن شهر الخير هذا اقترن بالمصائب العظام والمصائب الجسام، لذلك يمر هذا الشهر على المؤمنين مكسوا بثياب الحزن والأسى على آل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. في هذا الشهر غابت شمس رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي هذا الشهر غابت شمس الإمام الرضا، وفي هذا الشهر غابت شمس الإمام الحسن الزكي، وفي هذا الشهر تجدد الحزن على آل الحسين عندما رجعوا إلى أرض كربلاء، وفي هذا الشهر سيق آل الله سبايا على أكوار المطايا إلى أعتى ظالم عرفته الإنسانية، يزيد بن معاوية. والشام، الشام، الشام التي حزنها يهيمن على قلوب الأئمة الطاهرين عليهم السلام، جاءوا بآل الله وأوقفوهم عند باب الشام 3 أيام. تدري ليش أوقفوهم 3 أيام؟ تدري ليش أوقفوهم 3 أيام؟ أكو أمر من يزيد بن معاوية: لا تدخلوهم إلى الشام حتى تزينوها بتمامها. وزينت أرض الشام بتمامها، وخرجنا النساء يضربن الدفوف، ولبس الناس الثياب الجديدة. لماذا أعلنها يزيد بن معاوية عيدا؟ بمناسبة المجيء برأس الخارجي الذي خرج عليه. وقفوا زينة وأخوات زينة، سكينة، رقية عند باب الشام 3 أيام تحت حرارة الشمس بأبي وأمي، إلى أن صار اليوم الأول من صفر. أمر يزيد بن معاوية مثل هذا اليوم بإدخال السبايا إلى أرض الشام، وما فقط اكتفى بالأمر بإدخال السبايا، أكو أمر آخر يعز على قلب الغيور: أمر الناس أن ينقسموا قسمين، قسم على اليمين قسم على الشمال، ويمر موكب السبايا بينهم ليتفرج الجميع على بنات رسول الله. سعد الله قلبك يا رسول الله، سعد الله قلبك يا أمير المؤمنين، ابنتك التي لم ترضى أن يرى أحد خيالها ولا يسمع أحد صوتها، وإذا بها على أكوار المطايا والناس يتفرجون عليها وهي تستر وجهها بيديها وتنادي: أقلب طرفي لا حميا ولا حما سوى ضربات الصوت من انفاق أضلعي.
يقول سهل بن سعد الساعدي: رأيت الناس تزينوا، تعجبت، سألتهم ماذا عندكم؟ قالوا عيد هذا اليوم. يقول رأيت جماعة مجتمعين، قلت لهم: أولأهل الشام عيد لا نعرفه؟ احنا المسلمين نعرف الأيام، أيام الأعياد أيام محدودة معينة، أولأهل الشام عيد لا نعرفه؟ لما سأل هذا السؤال قالوا: نظنك غريبا. قلت: بلى، أنا سهل بن سعد الساعدي، ممن رأى رسول الله وسمع حديثه. قالوا: يا سهل، أما عجبت أن السماء لم تنطبق على الأرض وأن الأرض لم تنخسف بأهلها؟ يقول سهل: قلت لهم ولماذا؟ قالوا: الآن يؤتى برأس الحسين، الآن يؤتى برأس الحسين على رأس رمح طويل.
يقول: قلت لهم: الحسين من؟
قيل: الحسين بن رسول الله، الآن يؤتى برأسه وسبايا. قلت: من أين؟ قيل: من باب الساعات. يقول سهل بن سعد الساعدي: أقبلت إلى باب الساعات. المعذرة إذا أكو سادة هنا، ترى السادة قلوبهم ما تتحملها، عماتهم عماتهم. ها، يقول سهل بن سعد الساعدي: أقبلت إلى باب الساعات، وإذا بضعين عليها نساء بلا ستور. ها سادة، ذكرت عماتكم هذه الليلة، والرؤوس على رؤوس الرماح. الله أكبر. يقول منظر مؤلم، الكل يتشمت عليهن، الكل يتفرج عليهن. يقول رأيت جارية تستر وجهها بيديها، أقبلت إليها، قلت: أنا سهل بن سعد الساعدي، عرفتها بنفسي، ومن أنت أيتها الجارية؟ قالت: أنا عزيزة الحسين، أنا سكينة، أنا المدللة، أنا المخدرة، أنا عزيزة الحسين. قلت لها: أطلبي يا بنت رسول الله. قالت: يا سايا، قل لحامل هذا الراس أن يبعد الرأس عنا، فلقد خزينا من كثرة النظر إلينا. أقبل سهل والناس تتراكض بالدروب، شاف الأسواق معطلة والكون مقلوب، ويقولون الرأس الخارجي في وين منصوب، والكل ينادي جاو سبايا الخارجي. وسلم عليها وقال: يلي على المطية، والله حنينك هيج أحزاني علي. اسمع اسمع اش يقول: يخسون اهل هالبلد ما انت خارجي، جنك يا مسبية من بيوت المسلمين.
الله تشك أنني مسلمة أو غير مسلمة؟ قالت أنا جد النبي صفوة الجبار وأبوي حيدر قاسم الجنة معنا. وشم آمة المختار وامي الزهرة فاطمة بضعة المختار امي وانا زينب واخوتي الحسن وحسن. عجيب انت زينب، قالها الحسب والنسب هلي تذكرينا ان كان ونصح الخبر جديك نبينا. لكن عندي سؤال يا زينب، لكن يا زينب وين خدر اللي يوصفون؟ لكن يا زينب وين خدر اللي يوصفون؟ تركبين حسرة فوق ناقة واخوتك و قالت لا تسألني وعاين روس الرماح ذاك الخدر يا سهل عني قوى دورة وعمود خيمتنا الحسين اتزلزل وطا بديار غربة يا سهل ضيعني يحسن.
هذه زينب ومن قبل كان يأت بفنا دارها تحط الرحال أمست اليوم واليتامى عليه. نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه، فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين ورد كيد أعدائهم إلى نحورهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين، وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.